أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأنوار الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة وهي الاستئجار على الصلاة النيابية عن الميت. طبعا يعني البحث كما مر بنا البحث في مقامين، مقام النيابة ومقام الإجارة على النيابة العبادية، ولكل مقام إشكالياته وتساؤلاته الخاصة. قبل أن ندخل طبعا في بحث الروايات الخاصة الواردة في المقام، وصلنا إلى المقام الثاني بحسب مقتضى القاعدة، وإن كان المقام الأول بحسب مقتضى القاعدة لم نتم فيه الكلام تماما، وإنما علقنا وأجلنا الكلام فيه إلى حين الدخول في الروايات وبيانها تفصيلا، لكن إجمالا بعض الخطوط العامة. الآن في المقام الثاني وهو الإجارة، الإجارة على العبادة النيابية هي الأخرى. هذا البحث في المقام الثاني يحتف بإشكاليات صناعية. ومبحوث هذا المبحث في باب الإجارة وفي باب المكاسب المحرمة، الشيخ الأنصاري بحثه من كتاب التجارة البيع. ويبحث في المقام، ويبحث بعد في باب الإجارة على نيابة الحج، مواطن متعددة يبحثه الأعلام. طبعا الضوابط العامة لصحة الإجارة كمعاملة مالية، ضوابط عامة موجودة، منها أن يكون متعلق أو موضوع الإجارة عمل مباح، متعلق الإجارة أو متعلق المعاملة عمل مباح. الإجارة على الفواحش، الإجارة على الأعمال المحرمة، على القتل، على كذا، هذه الإجارة باطلة ومحرمة. أما الإجارة على أمر مباح أو راج، فضل أن يكون راجح بعد الإجارة صحيحة من هذه الزاوية، طبعا صحيحة. على وعلى هذه الضابطة في الإجارة، ضابطة أخرى أيضا في الإجارة لابد من تحققها، مالية العوض أو المعوض، المالية. لأن المعاوضات المالية لابد في كون العوض فيها متمول. طبعا والمالية والتمول في ضوابط بعض المعاملات مأخوذ في الإباحة والحلية، وعلى وعلى ذلك يؤخذ فيه النفع العقلائي والعرفي. الشيء الذي له منفعة يكون مال، يبذل بأزائه المال. وإلا صرف كونه مباح قد لا يكتسب صفة المالية، تمول. هاي ضوابط عمل الإجارة، وهذه إجمالا موجودة في العبادة النيابية، أولا مباحة نيابة بل راجحة، ومن جهة أخرى طبعا يرغب في يبذل بأزائها المال تتمول، لأن لا منفعة. إذن من جهة الضابطتين العامتين في المعاوضات وفي الإجارة، هنا في المقام متصور الإجارة على العبادة النيابية أو على النيابة في العبادة، يبقى إشكال خاص في المقام على الإجارة، إشكال بحسب مقتضى القاعدة. ما هو إشكال؟ يبقى أن العبادة النيابية عبادة مشروطة بالقربة، هذا العمل الإيجابي، مشروط بالقربة، والقربة خلوص، الداعي يجب أن يكون خالص لله. فإذا كان الداعي هو العوض والأجراء، كيف يصير خالص لله؟ يصير للدين وللتين، ما يكون للدين فقط. فإذا كان للدين والتين ما يكون خالص لله، لم يكن خالص. إذن الداعي القربي، الداعي القربي اعتبره خلل. فإذا الإجارة على عبادة نيابية نفس الإجارة تبطل موضوع نفسها، توجب امتناع العبادة، امتناع. إذا في إشكالية هنا في خصوص الإجارة على العبادة، أن هذه الإجارة هي بنفسها تعدم موضوع نفسها، توجب استحالة موضوع نفسها، فتفسد من هذا الجانب. هذا إشكال قديم. هل حلت هذا الإشكال أو الحل لهذا الإشكال؟ أجيب بأجوبة من قديم إلى الآن. طبعا هذا الإشكال والجواب عن كما ذكر صاحب الكفاية والذخيرة السبزواري لم يعنون ولم يذكر في كلمات المتقدمين، لكن كما مر لم يذكر ولم يبين تفصيلا بسطا. وإلا أصل الحج النيابي ببذل المالي مذكور في كلمات القدماء طبقا لمتن الروايات الواردة في الحج، أن الشيخ والشيخ العاجزان عن حجة الإسلام واليائسان لتجدد الاستطاعة، بل حتى غيرهما، المريض المقعد اليائس عن تجدد القدرة، يجب عليه استنابة نائب، ولو بأن يبذل لنائب يذهب عنه للحاج، يجب عليه أن يحجج عن نفسه. ومن ثم قيل بأن الاستطاعة على نمطين، استطاعة مالية وسربية وبدنية. سرب الطريق، استطاعة مالية المال، والسربية السرب يعني آمن، وبدنية بدنه يستطيع. فلو عجز بدنا إما لشيخوخة أو لا سمح الله مزمن، إقعاد مزمن، هنا الاستطاعة المالية بنفسها كافية لأن توجب على هذا المكلف حجة الإسلام بالاستنابة. ولذلك أفتى الشيخ الطوسي وجملة من القدماء وتبنينا هذا الكلام من عنده، وإن لم يتبناه المعاصرين، أن الذي لم يستطع طول عمره لكن في أواخر عمره تحققت لديه ما تعن تركة مالية تكفي للإحجاج، يجب على الورثة أداء حجة الإسلام عن ذلك الميت. ربما طول عمره لم تتحقق لديه استطاعة مالية، أخريات عمره في محرم، شهر محرم أو شهر ذي القعدة، المهم قبل أشهر، عفوا شهر رجب، قبل أشهر الحج تحققت له استطاعة مالية ثم مات، يجب الحج عليه؟ يفتون الآن ما يجب على الحج، لا يجب على الورثة الإحجاج عنه. الشيخ الطوسي لا يفتي، يجب، ونص موجود. وربما المعاصرين يعني المتأخرين الأعصار يحملوا على الاستحباب، لكن الصحيح حمل على الوجوب. لما؟ لأن في الحج غير المباشر لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه القدرة البدنية ولا السردية، يكفي فيه القدرة ماذا؟ المالية، وهي القدرة المالية موجودة فيه، فيجب عليه الحجاج. بل هو على نفسه إذا رأى من نفسه يشارف الموت وعند مال ولم يتحقق في عمره، ما كان مقعد ولا مزمن ولا كذا، لكن رأى أنه تحقق لدي الاستطاعة المالية والآن على وشك الرحيل في أمان الله، الملائكة الكرام ما يهدوه بودوه يزفوه إلى ذاك العالم، يجب عليه أن يوصي أنا أحج عني حجة الإسلام، يجب عليه. لما؟ لأن استطاعة مالية موجودة لديه. الاستطاعة المالية كما ذهب لذلك الشيخ الطوسي والقدماء كافية للوجوب حجة الإسلام بالتسبيب بالاستنابة، وليس خاص بالشيخ والشيخة ولا المزمن والمقعد. على كل هذا بحث طويل ندخل فيه كمثال. إذن في الإجارة على الحجة النيابية، إذن يؤجر كذا فلان، وهذه ليس بذل بحيث الباقي يرجعه النائب، لا، ده بذل إيجاري وليس بذل إذني. النصوص واردة على أنه بذل إيجاري وليس بذل إذني، ما يرجع الباقي. إذن كيف هذا يحج بداعي الأجرة؟ مبلغ دسم بعض إجارات الحج، قد بعضها يعني تسوي شغل، بعضها دسمة جدا. زين هذا يقصد قربة إلى الله لو يقصد كذا، حتى بعض الصلوات النيابية بعض الصيام جيد يعني، فهذا يقصد قربة إلى الله لو كذا، يختل عنده داعي القربة. هنا الأعلام أبدوا حلول مختلفة. الحل الأول، أحد الحلول قالوا أن العبادة المستأجر عليها لا يأتي بها بداعي المال، لا محالة يأتي بها فقط بداعي الأمر بدليل وشاهد، فأصلا الإشكال موضوعا غير موجود. زين كيف هذا المستأجر حتما سوف يكون داعيه الأمر الإلهي وليس داعيه الأجر؟ وما الشاهد على ذلك؟ يقولون الشاهد على ذلك أن الأجرة يستحقها الأجير بمجرد الإجارة، إذا عقد عقد الإيجار استحق الأجرة. الآن توافقوا في الإيجار على تسليم الأجرة أول العقد أو بعد العمل أي مكان، الملزم للمستأجر بأن يعطي الأجرة للأجير هو العقد، فبالتالي هذا الأجير ضامن للأجرة بسبب العقد، سواء بعد العمل اتفق على أنه تسلم بعد العمل أو قبل العمل. إذن هو في حين العمل لا يأتي بالعمل لداعي الأجرة، الأجرة قد استحقها وضمنها قانونيا، سيما إذا استلمها بعد أول عمل قبل العمل. بعد سيما داعيه من المجيء بهذا خوف الله، أمر الله، سواء أمر الله عز وجل بالنيابة الندبية، الأمر الندبي بالنيابة وإن كانت المنوب عن فعل واجب، أو داعيه من العبادة، ليس الأمر النيابي، داعي من العبادة الأمر الإيجابي، بالتالي هو داعيه خوف الله. فإذا العبادة محضة. هذا الجواب إجمالا لا بأس به، لكن تفصيلا ودقة بعد موك وافي. لماذا؟ لأن المؤجير بالتالي أحد دواعيه، صحيح في الظاهر، لذلك هو يقول هذا المكمل من الوجه بعد ذلك نبين التأمل فيه، يقول لذلك فيما بينه وبين نفسه ربما هو يحج عن نفسه، يصلي عن نفسه، يقول للمستأجر أنه صليت عن الميت أو حججت عن الميت، هو أصلا ما حج عن الميت، قصد النيابة أمر خفي ما يطلع عليه المستأجر، فمن ثم الأجرة بالدقة ليست هي المحركة، محرك الأمر الإلهي، أمر النيابي أو الأمر الإيجاري. ما دي الأخوان طبعا يلتفتون أن هنا كم أمر عندنا في العبادة النيابية؟ ثلاث أوامر، شيء ما تقدم هذا البحث في الجلسة أو الجلستين السابقة، أمر إلى تكليفي موجه إلى ذمة الميت، أمر تكليفي موجه حسب كلام المرحوم الأصفهاني رحمة الله عليه، وهذا صحيح طبعا المقيمين هم يقبلون به بس هو يركز عليه أكثر، أمر ثاني تكليفي موجه إلى النائب، أيها النائب اقضي عن الميت، سواء كنت قرابة إليه واضح، ولي إليه بعد واضح، أو مؤمن أخوك لمؤمن تبرع أو غير تتبرع، اقضي عن الميت، اقضي أمر من الله شرعي، سيأتي قراءة الروايات. قد يكون الولد بارا في حياته في حياه والديه ثم يكون عاقا بعد مماتهما ويكتب عند الله عاقا. لما؟ لانه كان بارا بهما في حياته بعد مماتهما صار فكره مثل الوهابي ما يرتبط بالموتى ما يتعلق بالموتى ما عنده اتصال شبكة لا يهدي لهما ثواب لا كذا لا يدعو لهما لا يستغفر لهما أصلا انقطعت العلاقة خير شر. وهذا اللطيف أن الصلة مو بس بالوالدين بكل الأرحام بل في الروايات مو بكل الأرحام بالصديق. قد يكون الصديق وصول للصديق بعد ما مات يصير عاق قاطع الصلة لصديقه. اي هذين اصدقاء ما تتعال هم اكو عيلولة لهم مسؤولية كنت ترتبط بهم وصول او قطوع. فالمقصود أنه هو أمر ميامي موجود سواء بالنسبة للأرحام أو بالنسبة للوصي أو بالنسبة إلى الأصدقاء بل في الروايات كل مؤمن بحق المؤمن. أول مؤمن بعلي بن أبي طالب إلى يومنا هذا إحنا مأمورين بصلته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بل عندنا بعد والمسلمين والمسلمات مسلمين دليل المستضعفين اللي ما يوالون الجبت والطاغوت ما يحبون جبت الطاغوت ما يدرون شنو ماكو هذين مسلمين وليسوا بالمؤمنين. أيضا في الروايات يدعى لهم مرجون لأمر الله لكن يدعى لهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين في الصلاة على الميت هم عندنا طبعا بدون امتحان ما يدخلون الجنة صحيح مستضعفين دور تكميلي لهم بدون دور تكميلي فهو ما يصير لا دور تكميلي لأن المستضعفين يدخلون الجنة كما يتوهم كثير في هذا الزمان يدخلون الجنة بدون ما يدخلون النار شيء يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة لا لابد امتحان. الباب الثامن من أبواب الجنة لغالب المسلمين موجود عندنا رواية لكن بعد امتحانين بالولاية بدون امتحان لا. المقصود فإذا الأمر النيابي موجود هذا أمر ثاني. أمر ثالث ما هو الأمر الثالث؟ الأمر الإيجابي. الأمر الإيجابي في بالإيجار ثلاث أوامر عندنا في البيت. هذا الجواب لا بأس به إجمالا بس تفصيلا بعد مو كامل. لماذا؟ لأن الأمر النيابي إن كان هو الداعي لهذا الأجير منضما إلى الأمر النيابي والأمر الأول الذي توجه إلى ذمة المكلف بضميمة الأمر الإيجاري لأن هذا هو متشرع. إذا متشرع يريد يأخذ الأجرة أو لا يكون الأمر الإيجاري الداعي له حلية الإيجار بلا شك فيما بينه وبين نفسه الأمر الإيجاري أيضا داعي. زين إذا كان الأمر الإيجاري داعي الأمر الإيجاري أمر مالي أمر معاوضي أمر تجاري ولو تكليفي لكنه أمر إيجاري فكيف هنا يختلط الداعي الدنيوي والداعي المالي والداعي التجاري مختلط بالأمر التكليفي. الأمر التوصلي لا يضره كون مالي ودنيوي ومعاشي توصلي لأنه يصح. أما إذا كان عبادي كيف يصح بالاختلاط مع الداعي المادي والداعي التجاري؟ الآن شوي شوي خدمتكم. فبالتالي هذا الجواب يعالج بعض زوايا الإشكال ويعالج يعني أنه ليس الداعي المالي هو الداعي المتمحض، لكن ما يقرر خلوص الداعي. وفي العبادة لا يشترط فقط كون المحرك الداعي القربي. هذا الجواب كأنما يقرر أصل وجود داعي قربي موجود صح، لكن خلوصه كيف صار؟ خلوصه ونقاء عن الداعي المالي كيف صار؟ لذلك هذا الجواب وإن كان متين لكنه ليس بتام بكامل. أضيف إليه جواب آخر، أضيف إليه جواب آخر، ما هو؟ أضيف إليه جواب آخر نقضي وجواب حلي. أما النقضي فهو لدينا نحن كثير من العبادات الندبية إنما يؤتى بها لأجل داعي غير قربي دنيوي، طبعا الداعي النفعي الأخروي مسلم بأنه لا ينافي القربة، يصلي هذه الصلاة لأجل الحور العين، عاشق للحور العين فشكوا فيه، عشق للحور العين لا يضل بي عن صراط الجنة، سيؤدي بي إلى الجنة، هو متولع قلبه متيم ميتم أو متيم متيم ميتم ما شئت فعبر الحور العين جدا عنده الحمد لله. شو ما من يعشق الشياطين هو عاشق ولع بالحور العين ما في مانع، هذا ما ينافي ان يكون قربي افضل، هذا على الاقل عشق النور. الان هذه عباده التجار وليكن عباده التجار للتاهلي عباده التجار ما في مانع، او خايف من النار جدا جبان من النار يجب ان تطلع ونعمة جبن، هذا الخوف من النار هذه عبادة العبيد وليكن لا بأس شكوا فيها ونعمة الخوف ما ينافي القربية. إذا كان الداعي الغرض النفعي أخروي لا ينافي القربة هذا أمر مسلم. الآن يحط من درجات القربة من درجات كمان هذا أمر آخر وإن كان الصحيح غير ما اشتهر الآن عند علماء الأخلاق وحتى الفقه والكلام والفلسفة والعرفان بأن العبادات الثلاثية. في بيان آخر لأهل البيت عليهم السلام أن الخوف من النار والطمع في الجنة يقع على نمطين نحوين، نمط عبادة التجار وعبادة الأحرار، نمط آخر لا، الطمع في الجنة والخوف من النار يقع على وجه عبادة الأحرار. هذا شلون بحث آخر مو في صدده. المهم أن الداعي النفعي الأخروي وإن جهل هذا حتى ابن سينا وابن عربي وغيره لأنهما التفتوا إلى جانب من كلام أمير المؤمنين ونسوا جوانب أخرى، غفلوا عن جانب. الداعي النفعي إن كان أخروي بلا شك لا ينافي القربة، لكن إذا كان دنيوي شلون؟ دنيوي هناك جواب نقضي، عندنا دواعي بعض الصلوات المندوبة لأجل نفع دنيوي بحت، في لها نفع أخرى بس داعي منها دنيوي. مثل ماذا؟ مثل واحد يريد الذرية، يكثر الاستغفار ليل نهار مدة شهور، يوسع له في رزق المال ورزق الأولاد وحتى الزواج، الاستغفار ليل نهار. طبعا مو ما يحرك ساكن، هو إذا ما يجامع زوجته شلون يتولد الدقوة؟ لا بد يحرك ساكن، هو ما هو أو شوي يسعى على الأقل، أو يتزوج إذا ما كان متزوج هو ما شوي يسعى لابد، ولكن المهم يتهيأ له الأرضية. استغفروا ربكم يمددكم بأموال وبنين، من الآية الكريمة. كذلك كثرة الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد، وكذلك كثرة قراءة سورة القدر. عجيبة في الأمر، كثرة يعني شهورا، مو شهر وشهرين أو يوم ويومين، هي الحصن الأكبر، حرز أكبر. المهم هذه يأتي بها، هي في الروايات ذكر الداعي الدنيوي، فكيف ما المنافع؟ هذا نقضا. لدينا أيضا صلاة الليل تزيد في الرزق، تزيد في بهاء وجه المؤمن صلاة الليل، جيد. فبالتالي عندنا صلوات مندوبة كثيرة، زيارة الحسين صلى الله عليه تزيد في الرزق، تطيل في العمر، هذا يحب يطول عمره. ربما أحدكم ينقص من عمره 30 عاما لتركه زيارة الحسين، 30 عام أي يصير، وزيادة بالعكس. فهذا نقد. جواب الحل ما هو؟ قالوا الجواب الحلي، إذا كان الغرض الدنيوي معلول متولد في طول الداعي القربي لا مانع من ذلك. صلاة الليل، أصلي صلاة الليل إلى الله، لأن صلاتي صلاة الليل إلى الله إضافته إلى الله قربة خالصة إلى الله، يترتب عليه ثمرة الجنة أو لا، يترتب عليه الرزق وتوسعة الحال في الدنيا، ما المانع في ذلك؟ هذا المقدار بنحو طولي لا ينافي الداعي القربي، لأن المفروض أن هذا الغرض المادي الدنيوي هو مترتب على القربى، هو ثمر وثمار ونتاج للقربى، فإنسان يخلص القربى لأنه يعرف أن القربى هي التي ستثمر هذا الأمر. هنا هذا المستأجر على العبادة الإيجارية يخلص العمل من قربة الله تعالى، أمر ولو الأمر الإيجاري، بسبب الأمر الإيجاري لكي حينئذ يحل له الأجرة، ما المانع في ذلك؟ ولكن يحل من الله. النكتة هو قالوا سبب عدم المنافاة، هذه النكتة بالدقة خلنا نوضحها ونركز عليها أكثر بسطا. يقولون كيف ننظر كيف الجنة لا تنافي، هو الجنة مخلوق من المخلوقات، الحور العين مخلوق من المخلوقات، النار جهنم مخلوق من المخلوقات، كيف تضم إلى الله؟ بعضهم قال لأن أخروي فصار قربي، بعضهم هكذا قال. المخلوق إذا صار أخروي ما ينافي القربة واللقاء، وعلى ذاك الجواب هني ما يتم ذا الحل، لا في جواب آخر يتم الحل، هذا الجواب الحلي عليه، أن هذا الأمر الذي هو غير الله إذا كان بالتالي متولد من القرب إلى الله تعالى، يعني أريده عطية من الله، أريده، فهو بالتالي نوع تعاطي مع الله، هو هذا اسم قربه، هذا نفس التعاطي مع الله عز وجل. أي شيء ولو مادي فيه إضافة إلى الله عز وجل هو قربي. استعطاء الله في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدنيا الحقيرة حتى محبوب لله، استعطاؤه من الله يعني الدعاء، إن الله يحب الدعاء في كل صغيرة وكبيرة. لمن تربطه مع الله؟ من تربطه مع الله يصير عبادة، يصير إضافة. إذا قطع عن الله هذا ليس بقربي. وهي المغالطة اللي يقع فيها الوهابية، فكون من دون الله يعني كل شيء غير الله هو من دون الله، هذا باطل. وهي المخلوقات كلها هي غير الله، دون الله يعني ليس بينه وبين الله إضافة. إذا كان ليس بينه وبين الله إضافة لصار من دون الله، قاطع الطريق إلى الله. أما سبيل الله، وجه الله، باب الله، اسم الله، بالعكس هذا ليس دون الله. كيف دون الله؟ بالعكس هذا هو يؤدي بك إلى الله، لأنه الإضافة ذاتية موجودة فيه. هذا الإشكال نابع من نفس الإشكالية التي وقع فيها الوهابية والسلفية، أن يظنون كل شيء غير الله يعني منافي مع الله. لا، كل شيء غير الله ليس فيه إضافة مع الله، هذا هنا في الله. أما إذا فيه الإضافة إلى الله هذا ليس دون الله، هذا ليس غير الله. الكعبة إنما في صلاة قبلة، قبلة قبلة في الصلاة. كيف صارت قبلة في الصلاة؟ لأن فيها إضافة، بيت الله، حرم الله، مسجد الله، لكون مو عين الله، هي عين الله مو عين الله، هي بيت الله، إضافة فيها إلى الله. هذه الإضافة إلى الله أهلتها أن تكون كعبة، كعبة كعبة، ليست كعبة القلوب. كعبة القلوب هو المعصوم، هذه كعبة. أنت يا علي كالكعبة، أي التشبيه من النبي، مدعو من الصوفية، موجود في حديث الفريقين. أنت يا علي كالكعبة، يحج إليك ولا تحج. الكعبة القلبية علي بنص النبي. نعم، هذه الكعبة المادية بسبب الإضافة، لكن كلامي تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.